الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 من صحيح البخاري وهو 32 من كتاب الأذان، وبالسند المتصل باب استواء الظهر في الركوع، أي لا يصوبه ولا ينكصه ولكن يكون بين ذلك. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره، بمعنى حنى كما هو بعض الروايات. وبالسند المتصل حدثنا بدل بن المحبر، أول مرة يمر علينا يا أخوة بدل بن المحبر بن نبه أبو المنير اليربوعي البصري، هكذا قال البخاري وقال مسلم الحجاج الواسطي. سمع شعبة روى عنه البخاري في الصلاة، ومواضع له في البخاري 5 أحاديث متصلة. ما شاء الله، كيف يعني باب الدعاء في الركوع، باب حد اتمام الركوع والاعتدال فيه الإطمأنينة، سقط هذا التبيب من الأصل وهو في عدة نسخ. قال أبو سعيد المتصل حدثنا بدل بن محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن البراء رضي الله عنهما قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء. رجل مسلم 471، بمعنى أن الصلاة متقاربة إلا القيام يكون أطول لأنه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها ما تيسر، وكذلك إلا التشهد فإنه يقرأ التشهد ويدعو بعده بما تيسر. عبد الرحمن بن أبي ليلى اسمه أبي ليلى يسار، وله ولد اسمه محمد ضعيف، وله أب صحابي ثقته في سنة 215، أخرج له الجماعة إلا مسلما، له ترجمة في الميزان وصحح عليه. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقمري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال الذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا يسمى حديث المسيء في صلاته، أو حديث الذي لم يحسن صلاته. وقد تقدم إن مساقه هنا لبيان السنة في الركوع والاعتدال منه. أبو سعيد والد سعيد المقبري اسمه كيسان الليثي روى عن أبي هريرة كثيرا. باب الدعاء في الركوع أي جواز ذلك، مع أن الدعاء في السجود أفضل وأجوب. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، خرجه مسلم 484. باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وبالسند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر، خرجه مسلم 392. قد يؤخذ من تبويب البخاري هذا أن المأموم والإمام يقع منهم الجمع بين سمع الله لمن حمده، لكن الصحيح ألا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مصرحا كما في حديث أبي موسى إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد الحديث. قال ابن المنير باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، كأن الباب جاء أطول من هذا الذي عندنا. قال باب فضل اللهم ربنا لك الحمد إذا وافق قول الملائكة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، هذا يوضح الذي تقدم، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، خرجه مسلم 409. قال باب وبالسند المتصل حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى، هشام هنا الدستوائي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، وهذه قنوت نازلة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه. بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويدعو للكفار، إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، خرجه مسلم 675 وبسند متصل. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد، وغالبا إذا قال عبد الله بن محمد ولم ينسب المسند الجعفي. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، وبقية الصلوات أيضا قد ثبت. إذا أردت أن تتقن الراوي وطبقة الراوي كن ركز، لو كان إسماعيل شيخ البخاري سيكون من؟ ابن أبي ويس، وإسماعيل شيخ شيوخ البخاري من؟ ابن علية، وإسماعيل في التابعين ابن أبي خالد، فبهكذا تضبط الأسماء. عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسمه حميد بن الأسود أبو بكر ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي البصري، ما شاء الله هذه فائدة يا أخوة، ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي، إذا لعله استفاد من خاله. له 21 رواية في الصحيح. عندك يا أسامة هذا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، من هو خاله؟ عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، هذه فائدة قيدوها، لعل استفاد من خاله يا أخوة، الخال والد، وبعضهم استفاد من زوج أمه مثل ابن الملقن ومثل غندر، وبعضهم ساء بسبب زوج أمه مثل أبي الحسن الأشعري، إنما هداه الله في آخر عمره. وكذلك الطحاوي انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة بسبب خاله، مع أن خاله من أئمة المذهب، من أئمة السنة المزني، ومع ذلك المزني بقي على عقيدة السلف، والطحاوي تأثر حتى في عقيدته، أعوذ بالله من بعض انحرافه. ومع ذلك الحمد لله هو في الجملة من علماء السلف، إلا أنه وقعت له زلات في عقيدته الطحاوية. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبي حرفعة بن رافع الزرقي قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها يوم يكتبها أول. علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري المدني، فإذا وإنما قال 34 ملكا لأن ملكا لأن حروف هذا الذكر 34 حرفا والله أعلم. صوت بن العجمي، يحيى بن خلاد بن رافع الزرق الأنصاري المدني حدث عن عمه رفاعة بن رافع.